اليوم بإذن الله جل وعلا ندخل في سورة النساء، تلك السورة العظيمة عدد آياتها 175، وقيل 76، وقيل 77، وسوف يأتينا في آخرها إن أحيانا الله تفصيل ذلك. وسورة النساء سورة، علي الله يخليك سكر الميكروفونات هذه، الله يزيد الشيخ محمد. وسورة النساء سورة مدنية، أي أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه بها بعد الهجرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد الهجرة فهو مدني. وزعم ابن النحاس رحمه الله إلى أنها سورة مكية، لأن الله جل وعلا قد قال فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الآية باتفاق أهل العلم أنها مكية، ونزلت في مفاتيح باب الكعبة، ولكن الصحيح أنها مدنية. ولا حرج أن تنزل بعض الآيات في السور الطوال قبل الهجرة ثم يضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة نزلت بعد الهجرة، فتكون السورة بمجملها أو كلها مدنية إلا هذه الآية. وسورة النساء سميت بالنساء لأنها أكثر سورة أورد الله جل وعلا فيها أحكام النساء بالتفصيل، سواء كان في الزواج والمهر والصداق أو كان في الإرث الذي كان يمنعه النساء قبل الإسلام، ولذلك سميت بالنساء. وسورة النساء وتسميتها بالنساء دليل على أن الله جل وعلا قد رفع قدر المرأة وجل من شأنها، إذ إنها كانت محتقرة في كل الثقافات قبل الإسلام، فلما جاء دين الإسلام رفعها، حتى إنه ذكرها في القرآن 24 مرة، ذكرت لفظة المرأة في القرآن، ذكرت لفظة المرأة في القرآن، وكذلك لفظة الرجل ذكرت 24 مرة أيضا، وهو من الإعجاز اللغوي في القرآن، ليظهر لك أنهم متعادلين في الواجبات والحقوق، متساوين في الواجبات والحقوق والتكليف الشرعي. فإذا خاطب الله المؤمنين فالخطاب يشمل المؤمنات، وإذا خاطب الله المؤمنات فإن الخطاب يشمل المؤمنين ما لم تكن هذه أحكام خاصة بالمؤمنات والنساء، كأحكام الحيض والنفاس وغير ذلك. وابتدأ الله جل وعلا سورة النساء بنداء، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية هي ضمن آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها مجمل خطبه عليه الصلاة والسلام، فكانت خطبة تسمى خطبة الحاجة، خاصة إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد زواج ابتدأ بها، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخطبة الحاجة معروفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا اليوم في خطبة الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه قوم من مضر كما في الحديث في مسلم أنه قام وخطب وذكر هذه الآيات وذكر الصدقة وقال: تصدق أحدكم بدرهم بدينار حتى قال ولو بشق تمرة، عليه الصلاة والسلام الحديث. المهم أن هذه الآية مما يبتدأ بها، وهي سنة، بل إن شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة ذكر في كتابه خطبة الحاجة أن من أسباب البركة في الخطبة وفي الحديث الابتداء بخطبة الحاجة، وأورد أحاديثا في ذلك رحمه الله. قول الله جل وعلا: يا أيها الناس، هذا الخطاب وهذا النداء، هذا النداء لكل الناس سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان رجلا أو امرأة، فالناس هنا جنس، أي جنس الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم، والأمر هنا بالتقوى أمر للوجوب، أن يتقوا الله جل وعلا. وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. ولم يقل اتقوا الله، ولو قال اتقوا الله سبحانه وتعالى لكان الأمر معتادا، ولكنه قال اتقوا ربكم. فلو كان الخطاب للمؤمنين لقال اتقوا الله، لأنهم يؤمنون بالله جل وعلا، ولكن لما كان الخطاب للناس ومنهم مؤمن ومنهم كافر، فإن الناس كل الناس يؤمنون بالرب، يؤمنون بالربوبية، ولكن الكفار لا يؤمنون بالألوهية، فناسب أن يناديهم بالرب جل وعلا الذي يؤمنون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون بصفات الربوبية لله جل وعلا. ولكن إذا جاء توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة وحده أشركوا وكفروا. ومن هذا قول الله جل وعلا: لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمنون بالله وهم مشركون؟ يؤمنون بالرب، يؤمنون بالربوبية، فيؤمنون بصفات الربوبية، بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق، فإنهم يؤمنون به. ولذلك لما جاء الصحابي رضي الله عنه قبل أن يؤمن وأن يسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم تعبد؟ قال: أعبد 10، 9 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لضرك ونفعك؟ قال: الذي في السماء. قال: فليكن هو، عليه الصلاة والسلام. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه ناداهم يا أيها الناس اتقوا ربكم تلطفا لهم، تلطفا في العبارة. وسبحان الله كم يتلطف الله في هذا القرآن للناس، وكم يتودد لهم جل وعلا. فإن عبدوه فإنه حبيبهم، وإن عصوه فإنه طبيبهم سبحانه وتعالى. فهو يتودد إلى العبد لكي يؤمن به ويرجع إليه جل جلاله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. والرب من أسماء الله جل وعلا، وهو الذي يربي العباد. ولذلك نربي أبناءنا فنقول لهم من ربك؟ فيقول ربي الله الذي رباني بنعمه. فهو الذي يربيك سبحانه وتعالى، يربيك بنعمه ويربيك بآلائه وعظمته، ويصطنعك على عينه جل وعلا، وييسر لك الخير من حيث لا تحسب جل جلاله وتقدست أسماؤه. واسم الرب جل وعلا قد قيل عنه عند كثير من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم لله جل وعلا. وقد رجحنا في درس الأسماء الحسنى أن الاسم الأعظم لله هو الله جل جلاله. ولكن سبب من قال من العلماء أن الرب هو الاسم الأعظم أن كل الأنبياء كانوا إذا دعوا فإنهم يقولون يا رب أو ربنا. واقرأ القرآن تجد أن أكثر اسم يدعو به الأنبياء في دعائهم اسم الرب سبحانه وتعالى، ربنا. وقد مر معنا في آخر آل عمران قول بعض السلف أن من قال يا رب 5 مرات أجيب له بإذن الله جل وعلا، واستدل بأواخر سورة آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم وصف نفسه جل وعلا، وصف نفسه بصفة عجيبة، قال الذي خلقكم. ولكن الإعجاز هنا أنه خلقكم كلكم من نفس واحدة، هي الأصل، من مادة واحدة، مع أنكم مخلوقون من مادة واحدة، إلا أنكم أشكال شتى ولغات شتى ولهجات شتى. ومن آيات اختلاف ماذا؟ ألسنتكم وألوانكم، مع أنكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام. فالله جل وعلا خلق آدم سبحانه وتعالى، خلقه، ثم خلق منه حواء، خلقها من ضلعه سبحانه وتعالى. ولذلك قال خلق منها، أي من هذه النفس، زوجها، كما قال جل وعلا في سورة الروم في الآية 21، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فمن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن آيات الله جل وعلا أن خلق الزوجة من نفس الرجل، فلو خلقت الزوجة من غير نفس الرجل لما حصل السكون. ولذلك تجد الرجل لا يسكن إلا للمرأة، والمرأة لا تسكن إلا للرجل، إلا للرجل. هذا لمن استوت فطرته وكانت فطرته سليمة. وأما من انتكست فطرته، والذين يتمثلون بقوم لوط أو غيرهم، فهؤلاء شواذ في فطرتهم، لا ينظر إليهم ولا يعتبر بهم، وهم مع أعدادهم الهائلة في هذا الزمان إلا أنهم قليل، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. وخلق منها زوجها، فالمرأة مخلوقة من الرجل، وخلقت من ضلعه، ولو لم تخلق من نفس جنسه لحصل تنافر. فلو خلقت المرأة من تراب، من تراب أيضا، لحصل نوع تنافر ولا يحصل سكون وود. فإنك لا تسكن أبدا إلا لنفسك، ولا تسكن إلا ما كان من نفسك. ولذلك مهما اشتقت، مهما زاد اشتياقك، فإنك تشتاق لزوجتك أكثر من غيرها، حتى إنك لتشتاق إليها أكثر من أبنائك وأكثر من بناتك إذا كانت صالحة. أما إذا كانت غير صالحة فإنك تشتاق للبعد عنها، وتشتاق للنفرة منها، وتتمنى أن لو تشتغل ليل نهار وأن لا تراها. وقد تكون المرأة سيئة الخلق نعمة على الإنسان وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. ولذلك هناك عالم ألف أكثر من 60 كتاب من كتب العلم، فلما قيل له كيف ألفتها قال بفضل سوء خلق زوجتي، فمن سوء خلقها أمكث في مكتبتي فأأنس بكتابي فأكتب وأطلع. فخرج عالما. وكم من إنسان يفر من بيته بسبب سوء خلق زوجته، فيذهب إلى مجالس العلم فيصبح عالما في يوم من الأيام، ويصبح داعية في يوم من الأيام. فاللهم أصلح لنا زوجاتنا، قول آمين، واجعلنا ممن نشتاق لهن ويشتاقون ويشتقن لنا يا ذا الجلال والإكرام. وخلق منها زوجها، ثم أتى بإعجاز آخر وآية أخرى، قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفعل البث يدل على الكثرة، فكأنه بثه بثا هكذا، ففعل البث يدل على الكثرة. بث من هذين فقط رجالا كثيرا ونساء. فإذا كان فعل البث يدل على الكثرة، فلماذا جاء بصفة الكثرة؟ كان قال وبث منهما رجالا ونساء، ولكن أكد هذه الكثرة بقوله وبث رجالا كثيرا وإيش؟ ونساء. وقد يظن البعض أن الرجال أكثر من النساء بهذه الآية، فيقول بث منهما رجالا كثيرا ولم يقل ونساء كثيرات، ولكن العطف يقتضي ذلك، فقد لم يقل وبث منهما رجالا ونساء كثر، ولم يقل بث رجالا كثيرا ونساء كثيرات، إنما قال وبث رجالا كثيرا ونساء، عطفها على كثير، عطفها على هذه الصفة، على صفة الكثرة. فالنساء والرجال كثر سبحانه وتعالى من هذين الزوجين، الرجل آدم وحواء. ثم أكد الأمر بالتقوى فقال واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلماذا جل وعلا أعاد الأمر بالتقوى هنا؟ الأمر الأول بالتقوى علقه بأمر خلقي، فرغبهم ورهبهم بقدرته. اتقوا الله، اتقوا ربكم. لماذا نتقي ربنا؟ لماذا؟ لعظيم قدرة هذا الرب. هذه الأولى، الأمر الأول اتقوا ربكم. ليه؟ لأنه حق عليكم أن تتقوا لعظمته وقدرته، ومن قدرته أن خلقكم من نفس واحدة، ومن قدرته أنه خلق من هذه النفس زوجها، ومن قدرته أنه بث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذا أولا. ثم أمر، كرر الأمر للتأكيد، فإن لم يعفك هذا فاتعظ بأمر آخر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي الأمر الأول اتقوا الله، وعلق الأمر بالتقوى لأمر خلقي لا كسب لنا فيه ولا علاقة لنا فيه. ثم كرر الأمر جل وعلا فقال اتقوا الله بسبب أمر لكم فيه كسب وتعلق أنتم، إن لم تتعظ بقدرته هذه فعلى الأقل اتق الله لأمر لك فيه أنت يد وله ولك فيه كسب. ما هو؟ قال اتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي تساءلون به، وتساءلون به فيه قراءتان. القراءة الأولى تساءلون به، أصلها اتقوا الله الذي تتساءلون به، يسأل بعضكم بعضا به. يوضح ذلك القراءة الثانية اتقوا الله الذي تسألون به، يوجد قراءة اتقوا الله الذي تسألون به. على القراءة الأولى اتقوا الله الذي تتساءلون به، تساءلون به أي يشهد بعضكم بعضا في العقود، في العقود، عقد بيع، عقد شراء، عقد رهن، أي عقد زواج، فإنكم في الأخير تشهدون الله عليه. فإذا كنتم تشهدون الله على العقود التي بينكم فاتقوا الله لكي يوفقكم في هذه العقود، لكي ييسر لكم. أليس أنكم تشهدونه عليها؟ بلى، إذن اتقوه. على القراءة الثانية اتقوا الله الذي تسألون به، أي يسأل بعضكم بعضا به، بقول أسألك بالله إلا فعلت. فقد كان الكفار قبل الإسلام يسألون بعضهم بعضا بالله، ويقول أحدهم أسألك بالله وبالرحم كما سوف يأتي معنا. إذن اتقوا الله الذي تتساءلون به أو تسألون به، فيسأل بعضكم بعضا به، وتشهدونه على عقودكم، وتسألونه أن يشهد على عقودكم. إذن فاتقوه، اتقوا هذا الرب. إذن هنا تقوى الله الأولى، الأمر بالتقوى في بداية الآية، في صدر الآية وفي أولها، علقها بشيء لا كسب لنا فيه ولا علاقة لنا به، وما هو؟ خلق. فإن لم تتعظوا وإن لم يكفك هذا فعلى الأقل اتق الله الذي تتساءل به، اتق الله. فلما لم يكن في الأول لك كسب، انتبه لهذه اللطيفة، لما لم يكن في الأمر الأول لك كسب قال اتقوا ربكم، لأن من أفعال الرب إيش؟ الخلق، فاتقوا الرب الذي يخلق. فلما كان الأمر الثاني لكم فيه كسب قال اتقوا الله، ولم يقل واتقوا ربكم الذي تساءلون به، إنما قال اتقوا الله، لأنهم في أمور عقودهم كانوا يشهدون من؟ لا يقولون نشهد الرب، كانوا يقول نشهد الله شهيد بيني وبينه، فهمتم ولا لا؟ فقالوا اتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به خففت، فهي أصلها تاءين، أصلها تاءان، ولكنها خففت، أو تسألون به. ثم قال والأرحام، ما معنى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ فيها تفسيران. التفسير الأول على قراءة الجمهور أن تنصب الأرحام فتكون منصوبة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام. فإذا هذه قراءة جمهور أهل العلم والأرحام بالنصب، فعلى هذه القراءة تكون والأرحام، الأرحام معطوفة على ماذا؟ معطوفة على الجار والمجرور. أين الجار والمجرور؟ اتقوا الله الذي تساءلون به، أي تساءلون بالله، بالله، تساءلون بالله. الباء حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور، والجار والمجرور في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. والأرحام عطفت على الجار والمجرور. إذن على هذا الإعراب اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يكون المعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فهمنا؟ إذا على هذا المعنى لما نقول والأرحام بالفتح يكون المعنى اتقوا الله لأنكم تتساءلون به ولأنكم تشهدوه على عقودكم وعلى بيعكم وشرائكم وزواجكم، فاتقوه، اتقوا الله لأنكم كذا وكذا. وأيضا اتقوا الأرحام أن تقطعوا هذه الأرحام، فلا يجوز لكم أن تقطعوها. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني في قراءة أخرى، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام. أرأيتم يا من تغيبون عن درس اللغة العربية ما أهمية درس اللغة العربية لتفهم القرآن؟ والأرحام. إذن الأرحام هنا بما أنها خفضت أي جرت أي كسرت، معطوفة على ماذا؟ على الضمير، على الهاء، على الضمير. فيكون المعنى مختلف، أي اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام التي تسألون بها. فإنهم كانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم، فاتقوا الله الذي تسألون به واتقوا الأرحام هذه التي تسألون بها أيضا، فاتقوها. على هذا المعنى هل يجوز القسم بالأرحام؟ لا، ليس المراد بذلك القسم، فإن المراد اتقوا الله الذي تسألون به. فحينما أقول لك أسألك بالله، أي أسألك بحق الله عليك وأسألك بمكانة الله عندك، صح ولا لا؟ وحينما أقول لك أسألك بالرحم، فالباء هنا ليست باء القسم، إنما باء هنا باء السببية. فكأني أقول لك أسألك بحق الرحم الذي بيننا ألا أن تفعل كذا أو تعطيني كذا، كقولك أسألك يا ربي بحبي لك، أسألك بعمل الصالح. أسأل أصحاب الغار حينما سألوه بصالح الأعمال، الباء هنا قسم أو سبب؟ إذا نسألك بسبب هذه الأعمال. ونحن نسأل الله في هذا المجلس، اللهم إنا نسألك بتوحيدنا، أي بإيش؟ بسبب توحيدي. لا يوجد عندنا عمل، ما أظن عمل يؤهلنا أن نسأله إلا التوحيد، وكفى به إن صدقنا فيه. اللهم إنا نسألك بتوحيدنا أن تجعلنا من المقربين. هو كيف نكون من المقربين على حالنا هذا لا أعلم، ولكن نسأل الله أن يهدينا. إذن اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: اتقوا الله الذي به تتساءلون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها التي بها أيضا تتساءلون. اتقوا الله، فهذا هو الخلاف في معناه. إذا علم ذلك فاعلموا أن السؤال بالله عظيم قدره، جليل شأنه. السؤال بالله عظيم قدره، جليل شأنه، وقد ورد فيه نصوص، وهو يختلف عن السؤال بوجه الله. هناك سؤال بالله وهناك سؤال بوجه الله. فأما السؤال بوجه الله وهي قولك أسألك بوجه الله أو عليك وجه الله، فهذا لا يجوز مطلقا، لما روى الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي إلا أن يسأل هجرا. والمراد إلا أن يسأل شيئا قبيحا أو لا يستطيع أن يفعله لعذر شرعي. إذن إلا أن يسأل هجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فيجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة. وأيضا يجوز لك أن تستعيد بوجه الله من النار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به آيات عذاب قال: أعوذ بوجهك. كان يقول: أعوذ بوجهك. وأما السؤال بالله فإنه جائز، ولكن لا يستهتر به. ومعنى الاستهتار أي الإكثار، لا يكثر من ذلك. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي: من سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فقولوا جزاك الله خيرا. وفيه حديث آخر صحيح: شر البرية من سئل بالله ولم يعطي. شر البرية من سئل بالله ولم يعطي. فالسؤال بالله عظيم، فالسؤال بالله عظيم فيما تستطيع أن تعطي. وأما إذا كنت لا تستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف إنسانا فوق طاقته. وأما الرحم فإن مكانها عظيم، حتى إن الله جل وعلا قد قارنها في كثير من الآيات به سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الرحم وبين العقود لعظيم مكانتها. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما معنى إلا؟ فيها تفسيران. التفسير الأول أي لا يرقبون في مؤمن إلا أي رحما، ولا ذمة أي عهدا. والتفسير الثاني لا يرقبون في مؤمن إلا أي عهدا لله، فإنهم كانوا يقولون هذا من الإل أي الإله، وهذا في لغة من لغات العرب أن الإل هو الإله، ولكن الصحيح إلا ولا ذمة أي رحما، ولا ذمة أي عهدا. والله جل وعلا قارن طاعته بالرحم، وأولى الرحم وأعظم الرحم الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا اشتق للرحم اسما من أسمائه فسماها الرحم، وقال من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه، ورحمك يختلف عن صهرك، وذو الأرحام هو ما يصلك بهم الرحم، وكان سبب اتصالك بهم الرحم. كالوالدين وإن علوا، كالوالدين وإن علوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأما الأبناء والبنات فلا يجب على الأب والأم أن يصل ابنه وبنته، وإنما يجب على الابن والبنت أن يصل كل منهما والده، والوالد يشمل الأب والأم، لقوله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، والمراد به الأب والأم. بل يجوز لك أن تهجر ابنك هجرا طويلا ولو إلى الممات إن كان بمسوغ شرعي وترى في ذلك تأديبا له. فقد هجر عبد الله بن عمر ابنه إلى أن مات بسبب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه والله لنمنعه، فقال ويحك أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعه؟ لا كلمتك بعد اليوم. وجاء في الحديث فسبه سبا شديدا وقال لا كلمتك بعد اليوم، وإلى أن مات لم يكلم، غضبا لمن؟ لله لا لدنيا، لا لدنيا. إذن قال الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فبين الآية وختمها بهذه الموعظة أنه جل وعلا رقيب، والرقيب من معانيها الشهيد، فهو شهيد عليكم بعد هذه الموعظة هل تتقوه أو لا تتقوه، وهو الذي يعلم المتقي من غيره. فإنه قال جل وعلا في سورة النجم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى،
فالمتقي لا يعلمه إلا الله، المتقي لا يعلمه إلا الله. لا يغرك الشكل ولا يغرك المظهر، لا شك أن المظهر مطلب، وأن اتباع السنة في المظهر في كثير منه واجب، ولكن العبرة بالقلب. فكم من إنسان يظن أنه من المتقين وهو من الزائغين، وكم من إنسان يحتقر عمله وهو عند الله ذو نسب وعند الله ذو مكانة، ولو قال يا رب لارتجت السماء لقوله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين. فإذا كان كذلك فإياك بعد أن تسمع قول الله إن الله كان عليكم رقيبا، إياك ثم إياك ثم إياك أن يطلع الله على قلبك فيرى فيه غيره، وإياك ثم إياك أن يطلع الله إلى قلبك فيراك قد أضمرت سوءا أو أخفيت سوءا أو أردت سوءا. إياك، ليه؟ إنه كان عليكم رقيبا، وهو أقرب إليك من حبل الوريد سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. ثم قال الله بعد هذه الآية وآتوا اليتامى أموالهم. عجيب عجيب، ابتدأ بالأوامر، لأن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، وابتدأ بتشريع في مسألة الأموال بالذات، وابتدأ باليتامى قبل غيرهم، ثم عقب بعد اليتامى بالنساء، قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإيش فانكحوا. أتى بالأمر بالحفاظ على اليتامى ثم الحفاظ على النساء، لما؟ لأن هذين الصنفين من الناس هم أضعف الناس على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وصى بهما فقال أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج بمعنى أضيق، أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة وإن كبر سنها وإن كثرت تجارتها وإن قوي عودها وإن بلغت من المناصب ما بلغت فهي ضعيفة، هي ضعيفة، تحتاج إلى رجل يساندها. إلا في هذا الزمان ها، فإن من النساء من هي أقوى من الرجل، لا هذا لأن هذا الرجل ضعيف، وإن المرأة في أصلها ماذا؟ ضعيف. ولكن لو خالطت الرجال وصارت معهم دائما تقوت واستأسدت، صح ولا لا؟ واسترجلت وتجرأت. فالله ابتدأ باليتامى. واليتيم قيل هو من فقد أحد أبويه، وقيل إنما اليتيم يتيم الأب وليس يتيم الأم. والصحيح والله أعلم أن اليتيم يتيم الأب، لأنه هو الذي يقوم عليه ويعوله، ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وغيره لأنه فقد والده الأب. وهذا من عظيم مكانة الوالد، فاليتيم يتيم الأب. وجاء في الحديث، وهنا إشكال، جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، اليتيم يطلق عليه يتيم إلى أن يحتلم، إلى أن يبلغ. قبل البلوغ لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما. هنا قال وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى، ومتى يعطى اليتيم ماله؟ إذا بلغ. فكيف يسميه الله يتيم وهو قد بلغ؟ كيف يسميه الله يتيم والنبي الذي لا ينطق عن الهوى يقول لا يتم بعد احتلام، ولا يجوز أن يعطى اليتيم ماله إلا إذا بلغ؟ قالوا لأنك لم تفهم الآية. قال المراد بآتوا اليتامى أموالهم، هذا التفسير الأول فيها، آتوا اليتامى أموالهم أي إذا بلغوا أول ما يبلغ فإنك تعطيه ماله، وسمي يتيم مجازا لأنه كان قريبا من اليتم، فقد يكون الفارق بينه وبين اليتم يوم أو يومين أو أسبوع، فهو جلس 14 عام يتيم يطلق عليه يتيم، ثم جاء أسبوع فبلغ فيه وعرفت أنه قد بلغ بأي علامة من علامات البلوغ، سواء كان بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسن، لأن علامات البلوغ للرجل كم؟ 3، بلوغه 15 أو الاحتلام وخروج المني أو إنبات الشعر في الإبط والعان. والمرأة بالحيض أو بلوغ 15 سنة أو الإنبات. قال لأنه كان قريبا وحديث عهد بيتم فسمي يتيما، وهذا يرده الآية 6، هذا التفسير يرده الآية 6، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فهنا قال ادفعوا إليهم بشروط، فليس مجرد البلوغ يعطى المال. إذن هذا التفسير أن اليتامى مجاز هنا هذا لا يصح. قال التفسير الثاني وآتوا اليتامى أموالهم أي أنفقوا عليهم، آتوهم بمعنى أنفقوا عليهم، وأنفقوا عليهم من ماذا؟ من أموالهم، وأنفقوا عليهم من أموالهم. فأنت لما تنفق عليه من ماله أعطيته ما أعطيته ماله ولا لا؟ أعطيته ماله، وهذا هو الصحيح. إذن المراد بالإيتاء هنا أي الإنفاق عليهم، إنفاق عليهم، أنفق عليه من ماله، وآتوا اليتامى أموالهم. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تتصرفوا في هذه الأموال تصرفا لا تقرون عليه بالعرف ولا بالشرع، فإنكم حينها بدلتم الأمانة بالخيانة، والخيانة خبيثة والأمانة طيبة. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي كونوا أمناء في حال إنفاقكم عليهم،
ولا تنهوها بالنفقة. ثم قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لماذا قال لا تأكلوا ولماذا لم يقل ولا تصرفوا؟ ها؟ ولا تأخذوا ولا تجمعوا ولا تنفقوا أموالهم إلى أموالكم ولا لماذا قال لا تأكلوا؟ قالوا لأن التنعم باللذائذ عند العرب كان ممدوحا في كل شيء إلا في شيء واحد، الإكثار منه كان مذموما حتى عند العرب وهو الأكل. فكان الإكثار من النكاح والتنعم بالإكثار لا حرج فيه، والتنعم بالجواري لا حرج فيها، والتنعم بالعقارات والأراضي والخيول والاقتناء لا حرج فيه، ولكن الإكثار من التنعم بالأكل كان مذموما وما زال مذموم إلى الآن عند العرب وعند غير العرب. الإكثار من الطعام والبطنة هذا مذموم، ولذلك جاء بلفظة ولا تأكلوا. طب لماذا قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ إلى أموالكم ما السبب؟ ليبين أن الخطاب هنا للأغنياء، ليبين أن الخطاب هنا إيش؟ للأغنياء، لأن الفقراء يجوز أن يأكلوا ولا ما يجوز؟ تحت قال ومن كان فقيرا فليأكل، فليأكل بالمعروف. ولكن هنا الخطاب متوجه لمن؟ للأغنياء، الخطاب متوجه للأغنياء، ولذلك قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فتأخذوا أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم وتتنعموا بها وتقولون هذا حلال لنا. ولذلك جاء بقوله إلى أموالكم، فائدتها أن الخطاب لإيش؟ للأغنياء. طب هنا مشكل، دائما في اللغة العربية لما نأتي نحذر بشيء نحذر بالأعظم فيدخل فيه الأقل، ولا نحذر بالأقل ومن باب فإذا حذرت بالأقل فمن باب الأولى الأعظم؟ ها، الأقل وبعدين الأعظم، سبحان الله. ولذلك قال الله جل وعلا للوالدين ولا تقل لهما لا، هل يوجد أقل من أف؟ لا يوجد. لم تعرف اللغة العربية كلها أقل من لفظة أف، لو كان في اللغة العربية أقل من أف لقالها الله، ما في. تعرف إيش يعني أف؟ يعني كذا بس، بس أن تنفخ فقط، هذه كبيرة كبيرة، أنت عاق إذا قلت طيب حاضر، فهذه إيش؟ كبيرة كبيرة. طيب والذي يرفع صوته اللهم اغفر لنا يا رب أخطأنا ونحن صغار. إذن لما إذا كانت أف حرام فبباب أولى إيش؟ ما فوقها. طيب على هذه القاعدة، على قاعدتنا هذه، على قاعدتنا، فإننا المفترض عندنا الآن على هذه القاعدة أن يقال ولا يأكل الفقراء أموالهم، فإذا كان الفقراء لا يأكل إلا بالمعروف، ولا يأكل الفقراء أموالهم إلا فإذا كان الفقراء لا يأكلون إلا بالمعروف، فمن باب أولى أن الأغنياء لا يأكلون. قالوا ولكن السياق القرآني غير، السياق القرآني إذا جاء حذرك من شيء صغير فمعناه من باب أولى الكبير، ولكن إذا ابتدأ بالكبير فإنه لفائدة أخرى. كيف؟ قالوا فائدة إذا ابتدأ في التحذير بأعظم شيء فإنه ليدرب النفوس، ليدرب النفوس على الابتعاد عن هذا الشيء. حينما يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لو قال لا تأكلوا قرش ربا فمن باب أولى إيش؟ أضعاف إيش؟ أضعاف مضاعفة صح؟ بس لما قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لتتدرب النفوس على النفرة من الربا أصلا، تتدرب النفوس على النفرة من الربا، فلما يأتي قرش ربا قد تدربت النفس على في حساسية من هذه الربا. لا 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 لا، فهمت؟ وهنا لما قال لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم لتتدرب، إذا كان الخطاب للأغنياء، إذا كان الخطاب للأغنياء ألا يأكلوا أموالهم إلى أموالكم وتدربت النفوس على ذلك، فلما يأتي واحد يأكل مال اليتيم قد تدربت نفسه على أن هذا الأمر أمر إيش؟ عظيم. إذن السياق القرآني كله خذها قاعدة نص عليها أهل التفسير، أنه إذا حذر من الشيء بأعظمه فإنه يريد بذلك تعويد النفوس على نبذ هذا الشيء وإن قل، يريد ماذا؟ تدريب النفوس على نبذ هذا الشيء وإن قل. وإذا حذر الشيء بأقله فإنه يريد التحذير من هذا الشيء ومن باب أولى ما أعلى منه. ولذلك قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فابتدأ بالنهي للأغنياء حتى تتدرب النفوس أن هذا الأمر إيش؟ أمر عظيم. وأتى بعدها فقال إنه كان حوبا كبيرا، وفي قراءة إنه كان حوبا كبيرا، والحوب والحوب الإثم العظيم، وأكد على عظمته بقوله كبير، فدلت الآية. شوف كيف درب، شوف الله جل وعلا كيف علمنا وكيف دربنا جل وعلا، دلت الآية على أن أكل مال اليتيم بغير حق إثم كبير، وكبير من الكبائر. من منكم يستطيع يأخذ ريال بعد هذا من مال يتيم؟ من؟ إلا من طبع الله على قلبه. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول الله جل وعلا بعد أن أمر بأن تحفظ أموال اليتامى وينفق عليهم منها بالمعروف، يقول إن وقع في قلوبكم خوف ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى وفي أموالهم فانكحوا. ما علاقة، ما وجه النكاح الآن بالعدل في اليتامى؟ التفسير الأول وهو الذي ذكره ابن جرير الطبري، أي إن خفتم من عدم العدل في اليتامى فتزوجوه، أي إن خفتم من عدم العدل في اليتامى في النساء اللي عندكم الذين هم عندكم وفي حجوركم فتزوجوه وانكحوه. وهذا التفسير فيه نظر، لأن الآية فيها سبب نزول. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسيرا عن عائشة رضي الله أن عروة سألها عن هذه الآية فقالت كان الرجل يكون في حجره اليتامى من النساء وعندها مال وجميلة فيرغب في زواجها لجمالها ومالها فيتزوجها ولا يعطيها صداقها ولا يعطيها صداقها ويأكل مالها إلى ماله. وكانت إذا لم تكن لها مال وليست جميلة يرغب عنها ويعطلها رغبة في مالها ولا يتزوجها. فقال الله وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا في النكاح فواحد. فإذا كنتم ترغبون في كثرة النساء وأنتم تعلمون من أنفسكم عدم العدل فتملكوا ملك اليمين لأن الجواري لا يجب فيهن عدل وخذوا منهن ما شئتم من الأعداد ذلك أدنى ألا تعولوا. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عن هذه الآية وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا فأنزل الله الآية رقم 127 من سورة النساء افتح عليها الآية 127 يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. إيش هو الذي يتلى عليكم في الكتاب؟ الآية هذه رقم 3 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إذن الآية 127 تفسر الآية رقم 3 لما سألوه في هذا قال الله يفتيكم فيهم ويفتيكم في الآية ذي الآية رقم 3 وما يتلى عليكم في ماذا؟ إذن هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من هم اليتامى هنا؟ يتامى من؟ يتامى النساء. إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء قال الله وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن إيش؟ ما كتب لهم من الصداق لأنهم عندكم وأنتم ربيتموهن فلا تعطوهم صداقا ولكن من العدل أن تعطوهن صداقا كصداق مثلهن لا ينقص عنهن شيئا وترغبون أن تنكحوهن ترغبون أن تنكحوهن أي لها تفسيرات ترغبون في نكاحهن والتفسير الثاني ترغبون عن نكاحهن إذا كانت غير جميلة. فأمر الله جل وعلا إذا أردت أن تتزوج من يتامى النساء فبشروط أولا أقسط والقسط هو ماذا؟ تعطيها مهر المثل. ما هو القسط في يتامى النساء؟ أن تعطيها مهر المثل. الأمر الثاني أن تعدل ليس لأنك متزوج وهذه يتيمة مسكينة ما تعدل بينها وبين زوجتك الأولى لا اعدل فانكحوا ما طاب لكم. طيب إذا كان الأمر دائما الأصل فيه أنه للوجوب قال الله فانكحوا ما طاب لكم من إيش؟ من النساء إيش؟ والأمر لماذا؟ الأمر للوجوب. إذن يجب على كل واحد أن يتزوج اثنين من هذه الآية على هذا الفهم الآن. إيش فيكم يا خوافين يا جبناء؟ ها الله على العين والرأس ولا لا؟ لا 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 قاعدين نقول تقوى تقوى وحاجات غريبة و... ردوا علي ارفعوا الأصوات كذا. أمر الله لإيش؟ الله يقول لكم فان ردوا ردوا فانكحوا مين؟ ارفعوا الكلمة الأخيرة هذه إيش؟ ابتدأ بواحدة ولا اثنين؟ إذن يجب عليك وجوبا أن تتزوج اثنين. طبعا اللي يقول الكلام هذا لأنه متزوج اثنين فمبسوط يعني لو كان متزوج واحدة لخرج بالمخرج. الأمر للوجوب إلا إذا وجد صارف، وهل يوجد صارف في الآية ولا لا؟ لا، غير الخوف. ها أين الصارف؟ ما هو يطلع الصارف الذي صرف الأمر للوجوب إلى الاستحباب خلاص أو إلى الإباحة، أو نوجبه ونعقد لكم كلكم باثنين اثنين اليوم. شوف اللي يبغى يتزوج يقول لا لا يوجد صارف. ها يوجد عندنا صارفين، يوجد صارفان، يوجد صارفان. الصارف الأول أنه علق الأمر بالاستطابة، فإن لم يطب لك فواحد، فانكحوا ما طاب، فإن لم يطب خلاص لن أنكح أبدا أصلا، إن لم يطب لي شيء لن أنكح، فإن طاب فاثنين، فإن لم يطب فواحدة، فإن لم تطب الواحدة فلا ولا واحدة، وتعال اعتكف في المسجد معنا وخلص وريح. فهمنا؟ فانكحوا ما طاب، هذا الصارف الأول. الصارف الثاني فإن خفتم، فإن خفتم، وهذا سيأتينا. ثم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تعالوا نحسبها، مثنى وثلاث ورباع. إذن كم يجوز من النساء بنص الآية؟ تسعة. ستقول لا 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 يا شيخ، لا مثنى يعني يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة، صح ولا لا؟ سأقول لك أنا، لأن ترى هذا قال به بعض الناس، فإن سأقول لك لو كان يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة لقال الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، ولكنه لم يقل أو، قال إيش؟ و، ورسولكم تزوج بكم؟ وماتوا عند كم؟ وخير الهدي هدي من؟ لا يرفع صوتكم، وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله في سورة الأحزاب الآية 21 يقول لقد كان لكم في رسول الله. يا سلام عليكم، أحلى حاجة تتأسوا بها في هذا الموضوع. أما قيام ليل وسنن رواتب وآيات سنة سنة، فإن إلا من شاء الله. فهذا بعضهم في الإيش؟ الله يزكي، لا لا الله يغفر له ويسامحه ويعفو عنه ويصلح له ذريته يا رب، يصلح قلبه ويشرح صدره. طيب أقول فالذين قالوا بهذا يستدعون بهذا، وهذا المعنى خاطئ. إنما الواو هنا بمعنى أو، كقول الله جل وعلا أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فليس المراد إن عنده جناحين وعنده ثلاثة وعنده أربعة، إنما المراد اثنين أو ثلاث أو أربعة أو أكثر أو أكثر. فإن جبريل جاء بتسعمائة جناح وقلب قرى قوم لوط بطرف جناح واحد، فمثنى وثلاث ورباع بمعنى أو، ويدل على ذلك السنة. فلما جاء الصحابي وكان عليه عشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق
باقيهن أو سواهن؟ قال ابن حجر في فتح الباري: وعلى هذا إجماع المسلمين، إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أكثر من أربع، لا يجوز أكثر من أربع، مثنى وثلاث ورباع. وذهب بعض أهل العلم على بهذه الآية أن الأصل في الرجل أن يكون له زوجتان لأنه ابتدأ بها فقال مثنى. ذهب بعض أهل العلم، صلي ركعتين بقي شوي، صلي ركعتين نكمل هذه الآية ونقيم الصلاة. فذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وذهب بعضهم أنه ليس المراد، إنما المراد لبيان الإباحة. وسبب فليس المراد بابتداء بمثنى أن الأصل للرجل أنه اثنين لسبب الورود، لأنها كانت في يتامى النساء عند من عنده زوجة أصلا، فلذلك قال أضف للزوجة الأولى زوجة أخرى من يتامى النساء فيكون مثنى واثنين وثلاثة وثلاثة وربع. فإن خفتم، هذه مسألة، متى يحرم التعدد؟ لأن التعدد منه ما هو حرام ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه. متى يكون التعدد حرام؟ لا يجوز لك أبدا، لا يجوز لك أبدا أن تقدم عليه. فإذا قدمت فأنت آثم، بمجرد أن يوجد في قلبك خوف من عدم العدل، إذا كنت تخاف أنك لا تعدل فيما يجب أن تعدل فيه فلا يجوز التعدد. وما هو الذي يجب التعدد فيه؟ ما يجب فيه العدل؟ السكنى، النفقة، المبيت، هذه الثلاثة، هذه الثلاثة: المبيت، النفقة، السكنى، غيرها لا يجب فيه العدل، غيرها لا يجب فيه العدل إلا فيما ندر من المسائل. إذن قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو خذ من ملك اليمين ما تشاء، خذ من ملك اليمين ما تشاء، فإن ملك اليمين لا يجب فيه العدل. قال: ذلك أدنى ألا تعدلوا. طيب مسألة أخرى: فانكحوا ما طاب لكم. ما في اللغة العربية تأتي للعاقل ولا الغير العاقل؟ الغير العاقل. ومن على هذه القاعدة، على هذه القاعدة المفروض نحن نكتب بجهلنا في اللغة، نكتب إيش؟ فانكحوا من طاب لكم. فلماذا قال الله فانكحوا ما مع أن الغير العاقل؟ يلا، لا لا لا، الماء هنا على مثنى وثلاثة وربع على النساء. فلماذا، لماذا جاء بلفظة ماء؟ ماء لغير العاقل، فكيف يأتي بغير العاقل والنساء عاقلات؟ فيها تفسيران. التفسير الأول قالوا: إتما جاء بماء لأن المرأة ناقصة عقل، ناقصة عقل ودين، فليس عقلها كامل، ولذلك جاء بماء. فيها ثلاث تفسيرات، وهذا التفسير بعيد، وهذا التفسير بعيد. السبب الثاني قالوا: جاء بماء لأن ما في اللغة العربية قد تأتي أيضا للعاقل، وهذه من شواهدها، ومن التي للعاقل قد تأتي لغير العاقل. فين الدليل من القرآن؟ والسماء وما بناها. فما هنا من الذي بناها؟ وما لغير العاقل، ولكن تأتي في اللغة العربية فتأتي لترجع على الصفات. الله خلق الحيوانات فقال: فمنهم من يمشي على إيش؟ ومنهم من يمشي على أربع، فجاء بمن للعاقل لغير العاقل، فقال ما ومن في اللغة العربية تأتي بعضها مع بعض، غير تتناوب. التفسير الثالث وهو الأقرب. قال ما هنا لغير العاقل، ولكنه لم يرد به النساء، لم يرد به ذوات النساء، إنما أراد الصفات. فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بكرا أو ثيبا. إذا ما راجع للصفة ولا للمرأة؟ فإذا رجعت ما للصفة فنقول ما ينفع نرجعها للصفة ونقول من، ولذلك قال الله ما راجع للصفات لا للذوات. ولذلك قال الله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا، أي هذا أقرب للعدل وعدم الظلم، أن تتزوج اثنين وثلاثة وأربعة بشرط العدل. فإن خفت ألا تعدل فإيش؟ فواحدة، هذا أقرب العدل، أو أن تأخذ من ملك اليمين ما تشاء، فهذا هو أقرب شيء للعدل. ألا تعولوا، ألا تظلموا، ألا تجوروا، ألا تعولوا بمعنى إيش؟ ألا تجوروا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله على نعمته وكرمه وجوده، والله تعالى أعلم. أقم الصلاة.